الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء حجج رب العالمين. وعجل فرجه. مر بنا أن هذه الصورة الرابعة اللي هي ثلاث صور، الرابعة خامسة سادسة من الاضطرار والإكراه والتقية هي تمسك بالقواعد الأحكام الثانوية. وحقيقة هذه القواعد الست هي كما مر من القسم الثالث، يعني موضوعها أولي محمولها ثانوي. طبعا ربما كثير من الأخوة يعني يتبادر لذهنه أن الاضطرار موضوع ثانوي ليس فقط محمول ثانوي، لأن عروض طروب الاضطرار على الفعل طروب ثانوي. كيف الموضوع إذن هو ثانوي موضوع أولي؟ وكذلك النسيان وكذلك الإكراه والحرج والعسر والعناوين الستة، فالعناوين الستة موضوعات ثانوية لمحمول ثانوي وليس موضوع أولي. قد يعني يتساءل سائل بهذا، كيف ندرجها نحن في القسم الثالث؟ المفروض أن يدرج في القسم الرابع. القسم الرابع له موضوع ثانوي ومحمول ثانوي. الجواب الآن سيظهر إن شاء الله، أنه هو طبعا كل قسم من الأقسام الأربعة التي مرت بنا لها ضوابط وأحكام مهمة. الصحيح أنه من القسم الثالث للرابع. لماذا؟ لأنه بالدقة هذه الموارد الست هي تزاحم موضوعين أوليين. مثلا في الاضطرار، الاضطرار يعني حاجة أولية للإنسان في مقابل افترض الصلاة، في مقابل الصيام، في مقابل أي حكم من الأحكام الأولية. فالحاجة الأولية للإنسان تضطره لأن يرفع اليد عن الوجوب الأولي لوجوب آخر أولي. فبالدقة الاضطرار حاجة أولية مو ثانوية، تزاحمها تدافعها مع حكم آخر أولي سمي اضطرار. فمن ثم بالدقة الموضوع أولي، كليهما أولي، يعني الحاجة الأولية يبقي نفسها على الحياة أو أي ضرورة أخرى من الحاجيات الأولية. فهذا أولي وهذا أولي، رعاية الاثنين ما يمكن، فالمحمول ثانوي لأن الموضوع ثانوي، الموضوع ليس ثانوي. مثلا في باب التزاحم، لأن هنا هو تزاحم، تزاحم تطهير المسجد مع الصلاة مثلا في أول وقت أو في آخر وقت. الصلاة حكم أولي، تطهير المسجد أيضا حكم أولي، حكم أولي. تزاحم هذين الحكمين الأوليين يجعل المحمول ماذا؟ ثانوي. العلاج التزاحم علاج ثانوي. لا بس نشير لهذا المطلب. أمس مر بنا أن الثانوي ليس مستدام، الثانوي ليس مستدام في نظر الشارع. الثانوي تسميته سواء في المحمول لا سيما، لما الثانوي يعني علاج طوارئ، علاج طوارئ يعني الشارع لا يريده بنحو مستدام. لذلك الفقهاء عندهم في التزاحم مثلا رعاية الأهم وترك المهم، هذا تفريط أيضا. صحيح روعي الأهم لكن فرط في من؟ في المهم. تفريط في المهم هذا ليس وظيفة أولية مستدامة مطلوبة للشارع أبدا. من ثم العلاج بالحكم الثانوي ليس علاج دائم مستدام، علاج مؤقت. يعني الجمع بين الأهم والمهم أولى من الترجيح، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. كيف التعارض؟ كذلك التزاحم، سواء عند الفقيه، مثل الفقيه يريد يفتي فتوى معينة، يقال السيد أبو الحسن الصواني ذكي في هذا الجانب لأنه كان في جلسة استفتاء صاحب الكفاية، حسب ما يقال استبعد الله أعلم، حسب ما كتب دون قريب 23-24 سنة هو في عضو استفتاء المرحوم الأخون السيد أبو الحسن، فبالتالي هذا ممارسة طويلة الأمد في يعني دراسة المجتمع وتربيته على الفقه والفتوى. من ثم كان يراعي السيد أبو الحسن بدل تقول تزاحم وكذا يراعي مخارج موضوعية، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. كثير من السائلين المؤمنين كذا فلان على شرائحهم المختلفة يجي يفرض لك تزاحم، تقبل لك تجاوب على التزاحم لازم تفحص وياه في ماذا؟ في يعني طرق موضوعية ما تسبب التفريط في المهم، الجمع بين الأهم والمهم. كذلك الحاكم السياسي أو الحاكم أو القاضي أو أي شيء، لما؟ لأن التزاحم ليس علاج أولي، الترجيح في التزاحم. العلاج الأولي الصحيح أن لا تفرط في وصية أمير المؤمنين في عهده لمالك الأشتر، يوصي أكد أمير المؤمنين بالأولويات والأهم بعد ما يوصي بالأهم والأولويات يقول له وإياك أن تفرط، إذا عندك مجال أن تفرط في الأمور الصغيرة. شنو هاي التناقض في توصيات أمير المؤمنين أم ماذا؟ لا مو تناقض، يعني أنت تركيزك أهم أولوياتك اجعلها الأهم، بس بالتالي عندك بعد طاقة وقدرة وأوقات أخرى ابذلها، نظم فيها الأمور الصغيرة لا تفرط فيها، لا أن يكون تركيزك على الصغائر يهملك يفرطك عن الأهميات، لا، ولكن أيضا الأهميات لا تستوعب كل وقتك ولا قل كل قدراتك، البقية اصرفها في المهم. فمثلا أنت عندك وقت 80% نفترض على الأمور الهامة الأهم، 20% ليش تفرط فيها؟ ركز فيها على الصغار، لأنه لا موجبة في تركيزك على الأولويات أن تفرط في غير الأولويات في المقدار الباقي، القدرة الباقية، هي نجاح الإدارة. هذه في توصيات اليوم. فهذا بيان لأي شيء، لأن التزاحم مو علاج مستدام، علاج طارئ اضطراري مؤقت. العلاج التام لا أن تساوي بين الأهم والمهم في الاهتمام، هذا لا يوصي به الميول، هذه صار واضح لك، لا نساوي في الاهتمام بين الأهم والمهم، لكن إعطاؤنا المقدار الكبير أو من الوقت أو الجهد أو التفكير أو القدرة في الأهم لا يجرنا إلى المقدار الباقي من القدرة والوقت، لا نبذله بالصغار، ما في مانع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد من مثله في الأولويات وكذا، لكن مع ذلك إذا جاء المنزل المقدار الباقي خير معين صلى الله عليه وآله كذا. فالمقصود هي هذا الجانب مهم، إنه هو التزاحم في نفسه ليس علاج دائم، ومعنى عدم التزاحم ليس التساوي، توزيع الزمان، توزيع الاهتمام بحسب بحسب بحسب. فإذا نرجع إلى أن دي القواعد الست الثانوية بالدقة، موضوعها ليس ثانوي، محمولها ثانوي. نأتي إلى افترض التقية، هم نفس الكلام. التقية ما هي معناها؟ عندنا وجوب وضوء مثلا، وجوب غسل، وجوب صلاة، وجوب وجوبات أخرى، حرمة الظلم مثلا، ولكن للتقية يرتكب الإنسان. ما هي التقية؟ التقية عبارة عن أنك توقي وقاية ما هو أهم، مثلا حفظ نفسك أو حفظ نفوس المؤمنين أو حفظ أعراضهم أم أموالهم. شوف هذا حكم أولي، وجوب الوضوء حكم أولي، وجوب الغسل حكم أولي، الصلاة حكم أولي، شرب الخمر حكم أولي. يصير تزاحم بين هذه الحرم، شربة الخمر مثلا، حرمة شرب الخمر، وحفظ أعراض المؤمنين مثلا، حفظ نفوسهم، بس ما يقدر يجمع بين الاثنين بسبب التقية. فبالدقة التقية في كل مواردها هي تزاحم بين حكمين أوليين، أحدهما أهم من الآخر. التقية نفس الشيء، مثل الاضطرار. الإكراه نفس الكلام، إن لم ترتكب هذا المحرم سيكرهك هذا الظالم على ما هو أخطر من عرض أو مال أو نفس. هم إذا لاحظ هم إذا تزاحم بين موضوعين أوليين، هذا التزاحم يعذرك في ارتكاب الذي هو دون في الأهمية، أكره على ارتكاب هذا المحرم في سبيل أن يراعي ما هو أهم. إذا الإكراه، التقية، الاضطرار. نأتي للنسيان، ولم يجرى إذا جعلنا النسيان رافع قرافة للتنجيز مثلا، لا سيما هذه نكتة أخرى بعد، لا سيما على ما هو الصحيح يعني عند المشهور بعد أو مشهور القدماء، أن حديث الرافع أو هذه القواعد الست التي لكل قاعدة مر بنا أمس لها أسماء، ما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر ولا ضرار وضوة، أدلة مختلفة وأسماء مختلفة لكن شيء واحد. بالدقة هذه القواعد في الدرج الأساس هي رافعة للتنجيز لاستحقاق العقوبة للمؤاخذة، وليست رافعة للحكم. كيف البراءة؟ البراءة ما لا يعلمون، ترفع الحكم؟ لا، ترفع ماذا؟ المؤاخذة. كذلك في النسيان وفي الإطراء خلافا لسيد الخوي والنعيم، ترفع التنجيز المشهور هذا الحرج كذا، رافع للتنجيز لمرحلة التنجيز في الحكم لا لأصل الفعلية. مع ملاحظة هذه الأمور نلتفت إلى أن هذه القواعد الست الثانوية إنما تتصرف في التنجيز. طبعا لا أنفي أن رفع التنجيز قد يصحح المركب الناقص والتزم به، بس هذا ليه بحث نذكره في البراءة وفي الأقل والأكثر ارتباطي وفي لا ضرر الآن لسنا في صدده. يعني في حين دي القواعد الست رافعة للتنجيز مع ذلك تكون مصححة للمركب الناقص، كيف؟ هذا بحث آخر. مع أن رافعة للتنجيز لسنا في صدد هذا البحث. نرجع إلى ما كنا فيه، قاعدة التقية الآن فيما نحن فيه تولي ولاية الجائر، قاعدة التقية لدينا عموم، إذا بلغت التقية الدم فلا تقية. جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوي خالفوا الشيخ الأنصاري وجماعة أخرى من الفقهاء، خالفوهم في ماذا؟ الشيخ الأنصاري وجماعة الفقهاء قالوا دليل التقية دال على أن كلما أوجبته التقية فهو جائز إلا الدم، إلا حرمة الدم. هو معنى ذلك يعني ماذا؟ يعني التقية تجوز لك عدم احترام مال الغير بسبب التقية مثلا، عدم احترام والعياذ بالله عرض الغير، عرض الغير سمعتين بدنان، هذا بحث آخر. فإذا التقية حسب كلام الشيخ الأنصاري وجماعة، التقية تسوغ لك ارتكاب المحرمات عدا الدم، صارت ضابطة هكذا. الجماعة الأخرى من الفقهاء وهو الصحيح قالوا مو هذا المعنى. الآن مثلا إذا غاشم من الظالمين كذا أخشى على مالي منه، لكن في مقابل عرض الناس، وعرض الناس أهم من مالي، سيما إذا مال متوسط، كيف يسوغ لي مالي أن أهتك عرض الآخرين ولو للتقية؟ أو التقية قد هذا الظالم يسيء إلي ولسمعتي وكذا، في مقابل مال خطير للناس، كيف أنا أرتكب إتلاف مال عظيم للناس مقابل أن أفترض ألقى صباب من الظالم؟ فثم ماذا؟ تفتش قالوا إذن ليس أنه التقية جائزة ما لم تبلغ الدموع، مو هكذا ما يصير. إذن ماذا يقولون هم مراد هذا المراد؟ لأنه ارتكازا، يعني أنا أشرح هكذا، أشرح كلامهم، التقية مر بنا أنها من باب ماذا؟ تزاحم الحكمين الأوليين. تقية هذا الاضطرار هكذا، إكراهم هكذا. إذا كان من باب تزاحم الحكمين الأوليين، كيف أنا أقول التقية تجوز كل فعل بلغ ما بلغ ما دام ليس دم؟ يصير مو يصير؟ افترض دار الأمر في التقية بين مال يسير لدي ومال خطير لدى الطرف الآخر، التقية تجوزه ما تجوزه؟ لأن هذا نوع تزاحم، ما تجوزه التقية. إذن التقية جائزة ما لم تبلغ الدم، يعني هذا، يعني التقية جائزة ما لم تبلغ ما هو أهم مما تتقي عليه. التقية جائزة ما لم تبلغ ما هو أهم مما تتقي عليه. إذا كان أهم أو مساوي حتى، فلما أنت تصون نفسك وتهتك حرمة مال أو عرض أو شيء آخر من الآخرين؟ لم يصوم. إذن هذا الدليل، التقية جائزة ما لم تبلغ الدم، وإلا الدم افترض دليل على قول هاي الجماعة من الأعلام، لو دار الأمر بين حفظ بيضة الدين والدم، حفظ بيضة الدين أصل الدين، أليس يفتي الفقهاء في الحرب مع الكفار إذا تترس الكفار بماذا تترسوا؟ بالمسلمين. يسوغ القتال قتلهم أم لا؟ قالوا يسوغ. قل لماذا؟ يعني أهم الدم، بلغت الدم. فلاحظ، لأن هنا الدين، يعني الدين بعد أعظم من الدم والعرض والمال. فإذا التوازن ليس قضية الدم وغير الدم، التوازن يعني التقية جائزة ما لم تبلغ التقية ما هو موازي أو دون ما تريد أن ترتكب عليه. إذا كان ما تريد أن تتقي عليه دون ما تريد أن ترتكبه لا يجوز لك، ليس خاص بالدم هذا، هذا إنما منبه لهذا المطلب. فالصحيح إذن في ضابطة التقية أن توازن كما فيما بين المتزاحمين والاضطرارين. هذه سبب نكتة ما مر بنا، أن التقية والاضطرار والإكراه موضوعهم أولي تزاحم، محمولهما ثانوي. صار واضح المسألة كلش. لا أن نتمسك بحديث الرفع من باب الإطلاق الدلالي. لاحظوا مر بنا ما أدري في الفقه أو في الأصول قبل يوم أو يومين، أن الفقهاء إذا التفتوا إلى أن الدليل الخاص نابع من عموم فوقي أو قواعد فوقية، لا يكترثون بدلالة الدليل الخاص. وإنما يحكمون القواعد للعمومات الفوقية، لأن هذا الدليل الخاص ليس تشريعا خاص، تشريع جديد، هو تطبيق تقريبا للقواعد العمومات الفوقية، فلا ينخدعون ولا ينغرون كما يعبرون بدلالة الدليل الخاص. وهي نكتة جدا مهمة، عكس ما يظن أن الدليل الخاص مقدم مطلقة على الدليل، العكس. هذا الدليل الخاص إذا رأوه منبثق تطبيق للدليل العام يراعون ضوابط الدليل العام، لأن هذا الدليل الخاص ليس متكفل لكل ضوابط الدليل العام، بينما الدليل العام له أدلته الوافرة، ضوابطه الوافرة. فمن ثم لا نتمسك برفعة بإطلاقه، لما؟ لأنه منحدر من مين؟ من أين؟ من باب التزاحم. فإذا لا ترديد، نقول ها هني المورد نتردد فيه، ما نتردد فيه، شنو الضابطة في موارد التقية؟ سيما أنت إذا صرت مسؤولية عندك في نظام جائر أو كذا أو متعجرب أو نظام غير مسلم، أو لما جرى الضابطة تصير عندك واضحة، توازن بين ما تريد أن تحفظه وتتقي عليه وبين ما تريد أن ترتكبه، أيهما أهم لكن عند الشارع؟ فصير الضابطة واضحة عندك. وهناك ضوابط أخرى في هذا البحث تعرض لها الإعلام، لازم نتعرض لها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.